بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم أحمد من سلطنة عمان، تقول: طبعا كيف أستغفر لأمي وأبي بالصيغة التي يرضى عني والدي بعد وفاتهما؟ أخت أم أحمد من سلطنة عمان، أولا أشكرك على المقدمة اللي ذكرتيها في الثناء على البرنامج، وكذلك الإفادة اللي حصلت وشيء من هذا القبيل، وأسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته. أخت الفاضلة، بالنسبة للاستغفار للوالدين الأمر سهل جدا، يعني ليس هناك صعوبة في قضية الاستغفار للوالدين. فتقول: اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي، اللهم اغفر لي والدي. هذا هو الاستغفار، يعني ليس هناك صيغة محددة معينة مخصصة في قضية الاستغفار، إلا ما ورد هذه الصيغة، صيغة الاستغفار: اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي، اللهم ارحم والدي، مثلا ارحم أبي، ارحم أمي، ونحو هذه الأشياء. قضية يرضون عنك أو كذا، يعني لا تشغلين بالك في مثل هذا الأمر، هذا حق لهما عليك بعد وفاتهما. تستغفرين لهما، تكثرين لهما من الدعاء، تسألين الله لهما الرحمة، تتصدقين عنهما إن كان عندك خير، يعني مال مثلا، تصلين الرحم التي ما توصل إلا بهما، تكرمين صديقة الوالدة، تكرمين صديقة الوالد، تبعثين زوجك والأولادك يكرمون صديق الوالد، إذا كان وصية تركوها أيضا تنفذونها، بارك الله فيك. أمت الله من الأردن تسأل، تقول: ما هي الآيات المفضلة التي نقرأها في صلاة الفجر؟ أختي أمت الله من الأردن، بارك الله فيك. أولا، إذا كان قصدك ركعتي سنة الفجر، فإن القراءة فيهما سنة في بعض الآيات والسور، بارك الله فيك. فمن السنة في ركعتي الفجر أن تقرأين في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، أو تقرأين أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قول الله عز وجل في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآيات. آية 136 أختي، آية 136 من سورة البقرة: قولوا آمنا بالله. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. سورة آل عمران آية 64 من سورة آل عمران، بارك الله فيك يا أخت الفاضل. أما إذا كنت تقصدين صلاة الفريضة، الأمر في هذا واسع، والأفضل السنة الإطالة في صلاة الفريضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في صلاة الفجر، والله تعالى سمى صلاة الفجر قرآنا، قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. لكن إذا كنت ما تحفظين، تقرأين بالقدر اللي تحفظينه، بارك الله فيك. أم علي من العراق تقول: ما هي المدة المحددة للقصر والجمع في الصلاة عند السفر؟ أختي أم علي من العراق، بارك الله فيك، بالنسبة للمدة الزمنية التي تقصدينها في سؤالك المحددة، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى 4 أيام، قال: من ذهب، من سافر لمدة 4 أيام فإنه يقصر الصلاة، من السنة أن يقصر الصلاة، يترخص برخص السفر. من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا صلى 21 صلاة فإنه يقصر الصلاة. من أهل العلم من ذهب إلى أنه من سافر مدة 15 يوما يقصر الصلاة. من أهل العلم من ذهب إلى أن من سافر 19 يوما فإنه يقصر الصلاة. من أهل العلم من ذهب إلى أنه ما لم يعزم إقامة فإنه يترخص برخص السفر. أنا أذكر هذا الخلاف حتى لا يستغرب إخواني وأخواتي اللي تابعونا ونذكر أحيانا هذه نذكر هذه المسألة، أو يقول لماذا اختلفت المذاهب الفقهية في هذا الخلاف، لأن في أدلة صحيحة لكنها غير صريحة في قضية القصر في هذه المدة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الأحاديث الصحيحة التي قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام مدة 4 أيام هي التي يبنى عليها وهي التي يحكم بها، لكن هذا غير صريح، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة زاد على 4 أيام، مكث 19 يوما، قيل 20 يوم في تبوك. أيضا الصحابة بعضهم مكث 6 أشهر في أذربيجان يقصرون الصلاة، وإن كان هذا بعض العلماء يقولون نعم للمسافر الذي لا يدري متى يرجع فإنه يترخص برخص السفر. عموما أخت الفاضل، بالنسبة للمسافر إذا سافر قصر، يعني سفر فعلا، يعني أخذ تجهز بجهاز السفر بعدة السفر وانتقل من بلده ولم يعزم إقامة، يعني ما ذهب ليقيم في بلد، مثل بعض مثلا طلاب يذهبون إلى بلاد يدرسون فيها يمكث 4 سنوات، هذا ما يقصر الصلاة، ما يترخص برخص السفر. لماذا؟ لأنه عزم على إقامة في مدة طويلة. أما قضية إنسان مسافر لعلاج، لتجارة، لطلب علم ويرجع لكن ما يدري متى يرجع، أو قال والله أنا سأمكث مثلا 20 يوم شهر، فإنه يترخص برخص السفر ولله الحمد. فالراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يرجح من مكث 19 يوما فأكثر فإنه يترخص، أما من مكث دون ذلك فإنه لا يترخص. عموم الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. عامر من الإمارات يقول لو شخص شرى تلفون أقساط وأنا بعت التلفون أقل من سعره هل يكون ربا؟ عامر من الإمارات بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك وإن كان السؤال طبعا غير واضح، الكتابة رديئة شوي، تقصد بأن شخص اشترى هاتف وأنت بعت مثلا هاتفك بالأقساط، أو تريد أن تشتري هاتف بالأقساط أو شيء من هذا القبيل. أخي الفاضل، هذا ليس له علاقة بالربا، ليس له علاقة بالربا، وأنا أرتب لك المسألة كالتالي: يجوز لك أن تشتري هاتفا بالأقساط الشهرية، فالدين مباح في الشريعة ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فسواء تشتري من الشركة أو من شخص أو من فرد أو من محل بالأقساط يجوز. يجوز لك أن تبيع أيضا أنت هاتفك بالأقساط، يعني شخص أراد أن يشتري منك الهاتف، قلت له هذا بألف، قال لا أنا ما عندي 1000، أنا أريد أن أشتريه وأعطيك كل شهر مبلغ، قلت له ب2000، يجوز. يجوز لك أن تبادل هاتفك بهاتف آخر أفضل منه، أو هاتفك أفضل منه، يعني عندك هاتف مثلا جيد وشخص آخر عنده هاتف رديء، تقول له بادلني وتدفع فرق معين، يجوز. هذا ليس فيه ربا. بارك الله فيك يا عامر. المنارة العتيبي من السعودية تسأل تقول: يعني أنا حجيت قبل الفرض ولله الحمد، لكن حبيت بعد كم سنة أني أخذ حجة ثانية أنا وأختي اللي ما سبق لها الحج، وقلت لأخوي ودينا وتجهزنا وخذنا التطعيمات، وقبل يوم من المشي إلى مكة يوم 7 صار عنده ظرف ولا حجينا، تقول أنا بكيت وزعلت، هل يكتب لنا أجر الحجة؟ المنارة العتيبي من السعودية بارك الله فيك وكتب الله أجرك. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أحيانا تبلغ النية بالإنسان ما لا يبلغ العمل، تبلغ النية بالإنسان ما لا يبلغ العمل، ولذلك أختي الفاضلة أبشر بخير، نيتك إن شاء الله مكتوبة وأجرك مكتوب، وإن شاء الله أختك بإذن الله تيسر لها تسقط الفرض بعد ذلك. لكن لا تحزنين، صحيح طبيعي الإنسان يتألم ويحزن لأن فات شيء عظيم، لكن هذا قدر الله عز وجل ولله حكمة في ذلك، ما تدرين الخير وينه فيه، الله يبارك فيك. فأنت تقولي الحمد لله، واللهم يسر لنا حجة ثانية، وإن شاء الله يعني نيتك مكتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. مثل يعني حالتك وحالة أختك، أخوك مسكين جه ظرف وما قدر يوديكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ناس في المدينة ما تحركوا ولو مشوا معانا ولو راحوا كذا لهم الأجر مثل ما لكم الأجر. ليش؟ حبسهم العذر، ما عندهم رواحل، ما عندهم دواب، ما عندهم وسائل نقل، مسهكين وصارت أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يركبون عليه ويعني يصاحبون النبي في غزواته، فالله كتب لهم الأجر. شوف النية كيف تبلغ بالإنسان ما لا يبلغ العمل. بارك الله فيك. طه محمد من اليمن يقول هل القطط السوداء تأخذ حكم الكلاب السوداء بكونها يعني شياطين؟ طه محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للقطط السوداء ليس عندنا دليل من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم على أنها شيطان، ما عندنا دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر القطط قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولذلك القطط السوداء والحمراء والصفراء والبيضاء والملونة كلها طاهرة عندنا طاهرة. ولا يجوز القياس على الكلب الأسود بجامع اللون، ما يجوز، هذا حيوان وهذا حيوان. الكلب الآن إذا نبح الكلب نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم لأنه رأى شيطانا، لكن القطة إذا مثلا صدر منها صوت المواء ما نقول نستعيذ أنها رأت شيطانا، ما عندنا دليل، لأن هذا أمر نحن ما نراه، الذي أخبرنا به صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل عليه السلام. فلذلك نحن إذا سمعنا نباح الكلاب أو نهيق الحمير قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن رأت شيطانا، فلذلك ما عندنا دليل على أن والله القطط السوداء شيطان قياسا على الكلاب بجامع اللون. لا، تنبه، ما في شيء من هذا القبيل. لكن هل السؤال هل ممكن أن يتلبس الشيطان بالقطة؟ الجواب نعم، لكن أني أحددها قطة سودة ولا قطة حمراء لا، لكن ممكن، لأن جاءت الآثار يعني من يأتي على صورة حيوان الله أعلم قد يكون عندنا الكلب الأسود نعم هذا شيطان يقطع الصلاة، عندنا عوامر البيوت الثعابين اللي في البيوت العوامر هذه جن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تمهل ثلاثا وتنذر ويقال اخرجي ولا يبادر إلى قتلها إلا إذا أبت وبقيت نعم يجوز الإنسان قتلها. أم نهاد من العراق تقول أختي تعاني من وسواس حتى لدرجة تخاف ما تطلع خارج البيت، تقول أخاف أحد ينزع ثيابي أو أحد يشوفني، يعني إلى آخر ما ذكرت، تقول يعني هل تحتاج إلى رقية أم إلى دكتور نفساني؟ نعم أختي أم نهاد من العراق بارك الله فيك وشفى الله أختك وعافاها وكتب الله أجرها. طبعا هذا واضح إنه وسواس وعندها رهاب معين، عندها عقدة نفسية معينة. أختي الفاضلة دائما الرقية نافعة بإذن الله، الرقية نافعة للأمراض القلبية، للأمراض النفسية، للأمراض الروحية، للأمراض البدنية، الرقية نافعة حتى للبيت وللسيارة وللدواب. الرقية هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك أي شخص حتى لو كان شخص عنده مرض عضوي يرقي نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام سمى سورة الفاتحة رقية كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال وما يدريك أنها رقية. ولذلك دائما استعمل الرقية، يعني بالنسبة لحالة أختك تحتاج إلى رقية وتحتاج إلى طبيب نفسي، اعرضوها على طبيب من الأطباء النفسانيين الذين هم على يعني تدين وعلى أخلاق وعلى فهم أيضا يدرس حالتها. أحيانا بعض الحالات تحتاج فقط إلى دواء بسيط، سبحان الله هذا الدواء يعني قد يساعد في الرقية، يعني أحيانا بعض الحالات فيها صعوبة شوي وصاحب الحالة فيه شراسة وتمنع ما يريد الرقية بعض الحالات، فلما يعطى دواء نفسانيا هذا يسهل عملية الرقية ويعني ربما يعود إلى حالته الطبيعية. فيأخذ الفاضلة الرقية الله الله في الرقية باستمرار، الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، زيارة طبيب نفسي طيب أيضا، خاصة وأن أختك يعني عندها أشكالات وتوهمات في يعني في وهذا الخوف والرهاب اللي الآن هي فيه، بإذن الله تشافى تشفى بإذن الله، لكن استعينوا بالله. ولتعلمي أن الرقية مجرد سبب، أهم شيء يكون عندها استعداد هي تتوكل على الله، تفوض أمرها إلى الله، والله عز وجل يعافيها بحوله وقوته. أم شيراز من المغرب تقول: تزوجت رجل مطلق عند أولاد كبار من غير جنسية، اتفقنا قبل الزواج أنجب طفلين، قال عادي ما فيش مشاكل، تزوجنا أول 6 أشهر فاتت عادي، وبعدين عرفت طباعه شخص عصبي لأدفع الحاجات نرجسي، تعبت معه لدرجة مش قادرة أحبه، جبت بنت ولما بغيت أنجب مرة ثانية حلف علي بالطلاق، قلت له إحنا اتفقنا على 2 رغم اللي أنا يعني أنا رغم اللي أنا ضد تحديد النسل، لكن قلت معلش 2 أربيهم أحسن تربية، الحين هو من سنة ينام في غرفة لوحده ويحلف أيمان ما يقربني وشيء من هذا القبيل، طلبت يعني أروح البلدي أرفع خلع آذاني يا شيخ، صرت كل يوم أدعي عليه وتحسب عليه، ماذا أعمل؟ أختي تقول حرمني من الأولاد. أختي الفاضلة أم شيراز من المغرب، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك، أنت مبتلى، هذا ابتلاء، وللأسف الشديد مثل هؤلاء الأزواج الذين يعطون العهود والمواثيق في بدايات الزواج، حتى إن المرأة يخيل لها أن هذا الزوج قد وضع الشمس في يمينها والقمر في يسارها وأنه جنة من جنان الدنيا، وتتفاجأ بعد ذلك بهذا الصلف وسوء الخلق وهذه الفظاظة وهذه الغلظة. نسأل الله العافية والسلام. المسلم يجب عليه أن يتخلق بأخلاق أهل الإسلام وأن يكون وفيا بالعهد ملتزما للوعد، وينبغي إذا حصل عنده شيء أن يقنع زوجته، ممكن يقنعك بكلام طيب بدل هذه الفظاظة والغلظة وهذا الصدود والجفاء، هذا ما يليق بالمسلم، ما يليق، وأنت مظلومة لك أن تتحسبي عليه، لكن قولي لا قبل ذلك، قولي اتق الله يا رجل، يعني أنت أخذتني من بيت أهلي وأنت أكبر مني سنا واتفقنا على ولدين مع أن لي رغبة أكثر من ذلك، أتيت ببنت أريد ولد آخر مثلا، حاولي تقنعينه. إذا والله رفض أختي الفاضلة لك الحق الكامل إذا تعتقدي بأنك متضررة أنك تطلبين الطلاق، فإن أبى تخلعينه، يعني لك الحق الكامل في هذا، مع أنني أؤكد لك على الصبر، محاولة وعظه وتذكيره، تخويف بالله عز وجل، وقولي له يعني أنت ستلاقي ربك سبحانه وتعالى، ماذا أنت قائل له وأنت ظلمتني بمثل هذه الطريقة. أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يثبتك يا أختي الفاضلة وأن يبارك لك فيما أعطاك، وأسأل الله جل وعلا أن يعيدكما إلى بعض عودا حميدا. أم إبراهيم من إيران تقول: هل يمكن للمرأة أن تذهب إلى الحج بمفردها، وهل إذا أقامت الصلاة تقيمها مثلا في الفرض والسنة؟ أختي أم إبراهيم من إيران بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لو ذهبت إلى الحج بمفردها فإن الحج صحيح، ولكنها آثمة لكونها عصت النبي عليه الصلاة والسلام القائل: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فالأصل أن المرأة لا تسافر سفر عادة ولا سفر عبادة إلا بمحرم، وأما إقامة الصلاة فالمرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، ودائما الإقامة تكون في الفرض وليس في السنة بالنسبة للرجال، ولكن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة. أبو موسى من الإمارات يقول: أنا عندي اصفرار جير في الأسنان تقريبا من سنوات، وأنظف كل 2 أو 3 شهور لأن عدم التنظيف يؤدي إلى اصفراره مرة أخرى ويعمل فراغات في الأسنان، هل يجوز لي وضع هوليود سمايل أم أستمر على المراجعات كل 2 إلى 3 أشهر؟ أبو موسى من الإمارات بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب أجرك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم مطالب بأن يكون نظيفا في بدنه، جميلا في ثيابه، معتنيا بفمه وأسنانه، ولذلك عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام استعمال السواك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل صلاة. كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان يشوص فاه بالسواك إذا قام من الليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك كثيرا، ولذلك تنظيف الأسنان وتنظيف الفم هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ينبغي للإنسان أن يبتعد عن المخالفات، منها تفليج الأسنان. التفليج، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الفالجات والمتفلجات، وهذا أيضا للرجال، لكن لما كان الغالب على النساء تفليج الأسنان اتجه الوعيد إليهن، والرجال يدخلون في هذا. كذلك يعني تزيين الأسنان ابتغاء الحسن والجمال لا لعلاج عيب في الأسنان أو في الفم، هذا أيضا مما يمنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال متفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أما يعني تنظيف الأسنان مثلا، تبييض الأسنان من خلال مواد يعني طاهرة وطبيعية، هذا ما في شيء. لكن تركيب شيء يغير فعلا خلقة الأسنان مع عدم الحاجة إلى ذلك، لا، تجتنب هذا. بارك الله فيك. فاطمة من الإمارات تقول: يذكر علماؤنا أن النفاس يمكن أن يبدأ قبل الولادة إذا حست الحامل بالطلق ونزل منها دم وكان متصل بالولادة سواء بنفس اليوم أو قبله بيوم، فماذا يقصدون بالطلق؟ لأن المسألة أشكلت علينا كثيرا. فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك. يعني ما أدري، سبحان الله، أنا أستغرب أن امرأة تسأل عن معنى الطلق. يعني الرجال هم الذين يلجؤون إلى النساء في تفسير مثل هذه الأحوال والمفردات. أنتن أدرى بمثل هذا، وهذا غريبة منك، لكن قد يخفى على بعض الناس. عموما أخت الفاضلة، الطلق هو أوجاع الولادة، هذا هو الطلق، يسمونه الطلق والزفرة، هذه أوجاع الولادة. فالمرأة لما تبدأ عملية الولادة ويبدأ يتحرك الجنين وينقلب إلى يعني جهة أخرى لأجل أن يخرج وتبدأ عمليات المخاض، فإن أحيانا بعض النساء يخرج دم قبل هذا، يعني قبل الولادة، هذا الدم دم نفاس لأنه سببه الولادة، وإن كان لم يخرج الجنين بعد، وإن كان لم يخرج الجنين بعد. فمسألة الطلق هي الحالة الأخيرة لمسألة الحمل. فالمرأة تبدأ عملية الطلق بأوجاعه، يبدأ الجنين يتحول ويأخذ وضعية أخرى حتى يخرج، وربما نزل دم. هذا الطلق بعض النساء قد يستمر معها يوم يومين، بعض النساء قد لا يستمر معها إلا ساعات قليلة. فهذا هو المعنى بارك الله، أي دم يخرج أثناء الطلق هذا دم نفاس. بمعنى أنت الآن بدأ معك الطلق بعد المغرب ونزل عندك دم، تصلين العشاء؟ نقول لا، لكن المغرب واجب عليك، صلاة المغرب واجب عليك، لأن الدم ما نزل إلا بعد صلاة المغرب أو بعد دخول وقت المغرب، فالمغرب وجبت عليك. إذا ما صليتيها بسبب الأوجاع والألم تقضينها بعد ما تطهرين من النفاس. بارك الله فيك. محمد من دبي يقول: توفي لي طفل ذكر وكان عمره 7 أشهر، كنت قد ذبحت لعقيقة واحدة عندما كان عمره 1 أسبوع، هل يجب علي أن أذبح عنه عقيقة أخرى؟ وهل يجب أن أذبح عنه أيضا أضحية؟ محمد من دبي بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يجعل هذا الجنين شفيعا لك ولوالدته يوم القيامة، وأن يعوضك خيرا. أخي الفاضل، أولا أنت قلت هل يجب، الجواب ما يجب أصلا، العقيقة سنة مؤكدة وليست فريضة واجبة، فما يجب عليك يا أخي الفاضل، ما يجب عليك. الأمر الثاني، السنة نعم، ما دام ذبحت عنه في اليوم 7 ذبيحة واحدة، اذبح عنه الآن أفضل حتى يكتمل فعلا العقيقة، لأن العقيقة حق للمولود على والده، ولذلك يا أخي الفاضل اذبح عنه عقيقة ثانية لأنه ذكر. أما الأضحية، لا، الأضحية للأحياء وليست الأموات، الأضحية للأحياء وليست الأموات، لكن الإنسان يشرك الأموات في أضحيته، وهذا الطفل صغير يعني ما جرى عليه القلم، فلذلك ما في داعي يا أخي الفاضل، وإنما تركز على العقيقة إن كان عندك قدرة مالية واستطعت، يكون أفضل يعني إكمال مسألة العقيقة بالنسبة لهذا الولد. محمد من العراق يسأل يقول هل يجوز التجارة بالزقاير؟ محمد من العراق بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم يعني حكم الدخان سواء شربا أو تجارة فيه مثلا، يعني أول شيء حكمه من حيث الاستعمال، وبعدين نتكلم على مسألة التجارة فيه. الدخان يا محمد أول ما خرج صدرت فتاوى العلماء بكراهيته، لماذا؟ لأنه مؤذي برائحته، فالناس يتأذون من هذا الدخان. بعد ذلك لما بدأت منظمة الصحة العالمية، بدأت المستشفيات، بدأت العيادات، أصبح هناك نداءات من الجهات الطبية والصحية على خطورة التدخين، وأن هذا التدخين أصبح سبب من أسباب جملة كبيرة من الأمراض، منها سرطان اللثة وسرطان اللسان وسرطان الحنجرة عافانا الله وإياكم، ومنها أمراض كثيرة في الرئتين، سرطان الرئتين أو يعني مرض الرئتين بسبب الدخان، أمراض يعني عشرات الأمراض، قرأت أنا بحث في هذا، عشرات الأمراض يسببها الدخان. هنا جاء العلماء حتى يكاد يكون اتفاق الآن عند الفقهاء المعاصرين المعتبرين من المرسمين من أهل الله ممن يمتلكون أدوات الاجتهاد والفتوى، يكاد يتفقون على حرمة الدخان وعلى أنه سبب رئيس من أسباب سبب رئيس لجملة من الأمراض وقد تؤدي إلى الوفاة. طيب نرجع إلى النصوص القرآنية، يقول الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان من الخبائث، الدخان من الخبائث، والدليل أن صاحب الدخان الآن اللي يشرب السيجارة إذا أراد أن يتخلص منها لما ينتهي منها أين يضعها؟ يضعها في الزبالة أكرمكم الله، هذا مكان يضعها في الزبالة، ما يضعها في مكان نظيف أو طاهر. أيضا يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فإذا كان الآن الأطباء يقولون بأن الدخان قد يؤدي إلى الوفاة، إذن هذا انتحار، هذا انتحار. يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أيضا هذا إلقاء النفس بالتهلكة، هذا أحد أوجه التفسير لهذه الآية. في المقابل يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن كل من قتل نفسه بشيء يعذب به يوم القيامة، ومن ذلك السم، من تحسى سما تحساه في نار جهنم والعياذ بالله، والدخان سم عليه يا أخي الفاضل. وهذا باختصار طبعا، أنا لا أريد أن أطيل لأن وقت البرنامج محدود وعندنا أسئلة كثير، عليه ما حرم استعماله حرم ثمنه، قاعدة كل ما حرم استعماله حرم ثمنه، ولذلك يحرم التجارة بالدخان الزقاير اللي ذكرت، ما يجوز التجارة فيها بارك الله فيك. دانيا من الشارقة تقول والدي يمارس السحر وتخلى عني وعن والدتي وعن إخواني، والتواصل معه يعني بسبب يسبب لنا أذى كثير، أنا وإخوتي قطعنا اتصالنا معه، هل هذا عقوق وهل واجب علينا بره؟ دانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. والله مثل يعني هذه الأسئلة مؤذية ومؤذية للسمع يعني، وتبعث على الحزن والألم. والد نسأل الله العافية والسلامة مؤذي، جرت العادة بأن الوالد دائما فيه حنان فيه رحمة وفيه عطف ويحمي أولاده بنفسه، يعني يضع جسده درع أمام أولاده، هذا الأب نسأل الله العافية والسلامة على العكس، أصبح الآن يستعمل السحر يؤذي زوجته يؤذي بناته يؤذي أهل بيته. طبعا الأخت تقول يعني قاطعناه، طبيعي جدا يا أخت الفاضل، الإنسان ما يذهب إلى الهلكة، ما يمكن تذهبين إلى يعني شخص يتسبب لكم بأذية يمارس السحر والعياذ بالله، حسب ما ذكرتي العهد عليك والله عز وجل هو أعلم بما وصفتي وشرحتي، لكن عموما أنا أجيبك على سؤالك، لا بالنسبة لك لا إثم عليك ولا على إخوتك في مقاطعة هذا الأب، لماذا؟ لأن مصدر شر والعياذ بالله، ليس هناك أخبث من ممارسة السحر والشعوذة والعياذ بالله، خاصة إذا تسلط بها الوالد على أولاده، الوالد في بيته ما حد يمنع من بيته ولا حد يحاسبه، فدخوله في البيت وممارسة السحر شيء قبيح والشيء فظيع، ولذلك لكم الحق الكامل يا أخت الفاضل. لكن إذا كنت يا دانية أنت وخواتك أخواتك تقولين والله نستطيع أننا نتواصل معه لأجل إصلاح حاله، نعم يجب عليكم. فإذا تقول والله يعني في بوادر معينة، يعني الآن كبر في السن نريد أن نتواصل معه لهذا الغرض، هذا يتأكد عليكم واتصلوا به، قلوا اتق الله، خاف الله، ما بقي من العمر شيء، كيف تلقى الله وأنت ساحر، كيف تلقى الله وأنت والعياذ بالله تسير في هذا الطريق الذي يقود إلى النار، كيف كيف، ذكروا بالله، خوفوا بالله، يعني لعل الله عز وجل يفتح على قلب. تقولي والله جربنا وصعب، بالعكس بل يزيد، إذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا لكم أن تقاطعونه، وهو المتسبب في القطيعة، هو المتسبب في القطيعة. لماذا؟ لأنه مضر والعياذ بالله، مؤذي ومؤذي، أنتم في الأصل تصلونه، لكن لما كان يصلكم شر منه، كان الآن زيادة على ما يمارس من هذا الناقض وهذا القادح من قوادح الإيمان، زيادة عليه هو تسبب في قطيعتكم. أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يرده إليه ردا جميلا. الأخ أبو إبراهيم من فرنسا بارك الله فيه يقول زوجتي تفقد كثيرا من شعرها، وكل مرة عند محاولة يعني رقيتها تنهار بالبكاء حتى نتوقف، ما رأيكم بالذي يقع لها وبماذا تنصحون؟ أبو إبراهيم من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن على زوجتك بالشفاء والعافية. واضح بأن زوجتك تعاني مشكلة روحية، وأقصد بالمشكلة الروحية إما أن يكون عين حاسدة قوية، وإما أن يكون مسا شيطانيا، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن فيها عين حاسدة قوية، خاصة أن مسألة الشعر يعني قد تكون ابتليت بامرأة نظرت إليها وحسدتها وأعانتها. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كنتم تشكون في إنسان امرأة مثلا أو أي شخص، خذوا من وضوئه ثم صبوا على رأسها أو هي تغتسل بهذا الوضوء، من وضوئه ومن داخلة إزاره، يعني الثوب اللي ملتصق بالجلد بجلد الإنسان، مثل الفانيلة، مثل يعني داخلة الإزار، هذا مع الوضوء، وتصبون عليه بإذن الله تجد العافية. ويجب عليها أن تتوكل على الله وتفوض الأمر إلى الله، وهي أيضا ترقي نفسها بالفاتحة، بآية الكرسي، بالمعوذات مثلا، وأنتم لا تستسلمون لكونها تنهار أثناء الرقية، بل هذه الحالة تدل على أن هناك مادة في جسمها تريد الخروج، فأنت استمر على قضية القراءة ولا تتوقف أنت أو أي شخص آخر، ولا تستسلم للعاطفة لما تراها تنهار بالبكاء، فهذا دليل على أن هناك مادة في جسمها تريد أن تخرج. هل هي عين؟ هل حسد؟ هل مس؟ هل شيء؟ هذا أكبر دليل على أن هذه القراءة أثرت ولله الحمد والمن. أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء. أم دنيا من السعودية تقول نذرت إذا صار شيء بصوم شهر، الحين صار هذا الشيء وبديت صيام متفرق، بس بعض النساء قالوا لي ضروري أصوم الشهر كامل متواصل، مع أني قلت بصوم شهر وما حددت مفرق أم متواصل. أم دنيا بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للنذر تنتبهي، لا تنذرين مرة ثانية. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، قال إنما يستخرج به من البخيل، وبعض العلماء قالوا يحرم النذر ويجب الوفاء به ما دام نذر طاعة، بعض العلماء وهم الجمهور قالوا يكره النذر ويجب الوفاء به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنت إذا قلت لله علي أن أصوم مثلا شهر ربيع الأول أو شهر ربيع الثاني مثلا أو جمادة مثلا، يجب عليك أن تصوم الشهر كاملا، يجب عليك أن تصوم الشهر كاملا متتابعا متتابعا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا قلت لله علي أن أصوم شهرا وأطلقت هكذا ما ذكرت أي شهر مثلا، هذا أختي الفاضلة راجع إلى نيتك، فإذا كنت قصدت شهر كامل متتابع يلزمك التتابع، يلزمك التتابع. أما إذا قلت لا أنا قلت شهر أقصد 30 يوم وما قصدت أن يكون متتابع، يجوز لك أن تصومي مفرقا، يعني تصومين هذه الأيام مفرق، ما دام أنك تقولين بأن نيتي أقصد بالشهر 30 يوم مثلا، يجوز لك أن تصومي مفرقا. بارك الله فيك. أم يحيى من اليمن بارك الله فيها تقول: هل على أبي ذنب لأنه قاطع لأخته ومعه 2 غير الذي قاطع مقاطع لها يراسلهن ويعالجهن، والقاطع لها هو الذي تسبب في قطيعتها، كانت تريد أن تتهم بنته اتهاما باطلا وكذبا وافتراء، ومع ذلك وصلها واتصل بها لكنها رفضت، وهو يشيق قال والله ما أزيد أصلها، هل هو آثم؟ أختي أم يحيى، اللي فهمت من سؤالك بأن والدك قاطع أخته لأن هي التي تسببت، أنت قلتي هو تسبب، لا يقصد تقصدين هي التي تسببت في مسألة يعني اتهام ابنتي ابنته، تتهم بنته اتهام باطل. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني أولا الأصل عدم قطيعة الرحم، لأن الرحم شيء عظيم، الرحم لما خلقها الله عز وجل قامت أمام العرش تقول لله عز وجل: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ولذلك من وصل أرحامه وصله الله، ومن قطع أرحامه قطعه الله، نعوذ بالله. الأمر الثاني، المشاكل بين الأرحام طبيعية يا أخواني يا أخواتي، يعني بعض الناس الآن يستغرب مثلا مشكلة حصلت بين إخوة أو بين أخوات، بين أشقاء عموما، لا طبيعي يحصل. الغير طبيعي القطيعة، أنه فعلا بسبب مشكلة يقاطع بعضهم بعضا، لا، الرحم وشيجة ينبغي أن تبقى سامية وتحلون مشاكلكم فيما بينكم. بالنسبة لأختك كان الواجب على والدك، عفوا بالنسبة لعمتك اللي ذكرتيها، كان الواجب على والدك أنه يصلها ويذكرها بالله ويخوفها ويقول له: هذا الكلام ما يجوز وحرام، تحسبينه هينا وهو عند الله عظيم، كيف الآن تتهمين بنتي وتريديني أن أصلك مثلا؟ ما يجوز، توبي إلى الله واستغفري، والمجالس اللي تحدثت فيها عن بنتي كذبي نفسك، قولي والله أنا غلطانة، أنا غلطانة. هذا الأمر الأول. إذا والله هذه الحرمة مصرة على القذف والعياذ بالله، وعلى تشويه السمعة، وعلى يعني الاتهام بالباطل خاصة في الأعراض والعياذ بالله، فلوالدك الحق الكامل في مقاطعتها وفي هجرها حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني طبيعي، يعني كيف الآن نحن حينما نتحدث عن صلة الرحم يعني تحدث باعتدال، يعني كيف شخص الآن يرضى من أخته أن تتهم بناته بأمور تشوه سمعة العائلة كلها وسمعة أخيها؟ لو حصل من أحد البنات شيء، يجب على عمتك التي هي أخت والدك هي الدافع عنكم، لأن هذا عرضها وسمعتها. فلذلك إذا هي أصرت قالت: لا أتكلم وأفعل، يجوز لوالدك أن يعاقبها بالهجر ويهجرها، وقد هجر جمع من الصحابة بعض أولئك الذين تجاوزوا الحد الطبيعي والشرعي. بارك الله فيك. الأخ أبو عمار من دبي يقول: هل يجوز توفير بدل سكن للزوجة مع العلم بأنها تسكن في منزل الزوجية مع الأبناء؟ أبو عمار من دبي بارك الله فيك، والله سؤالك غريب، يعني أنت رجل الآن تقول بأن عندك زوجة وعندها أولاد ومسكنهم في بيت الزوجية، يعني ساكنة معك في البيت، توفير بدل سكن لماذا؟ ما فهمت. هل الآن مثلا أنت انفصلت عن زوجتك وأولادها معها؟ نعم لها الحق، الآن المحكمة تحكم لها بهذا، تقول لي: لا أنت الآن ساكن وزوجتك معك وأولادك معك وزوجتك تطالب ببدل سكن، سلامات، أنت شركة ولا مؤسسة ولا حكومة عشان تعطيها بدل سكن؟ هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل، ولذلك لا تستجيب لمثل هذا الأمر. فزوجتك إذا قال لك أعطيني بدل سكن وهي ساكنة معك، هذا كلام مردود عليها، ولا يجوز لها أن تطلب مثل هذا الأمر. وإذا كانت فهمة غلط، يعني الفقهاء يقولون يجب على الزوج أن يسكن زوجته وأن يطعمها وأن يسقيها وأن يلبسها وإلى، طيب هي ساكنة كيف تطالب بدل سكن؟ هذه عند الدولة، إذا اشتغلت عند الدولة هي ممكن الدولة حتى بعض الجهات وليس كل الجهات تعطيها بدل سكن، اشتغلت عند شركة عندها راتب تعطيها بدل سكن، أما عند زوجها ما دام أنها ساكنة معه في البيت فيكفيها هذا. بارك الله فيك. أم عقيل من السعودية تقول: متزوجة وزوجي عصبي يلعن ويشتم أغلب الأوقات بدون سبب، هل يجوز لي أن أتحسب عليه رغم أنه لا يقصر إذا طلبت منه المال، لكن أسلوبه بالكلام يجرحني دائما بكلامه، ويعني أحيانا أمتنع عنه في الفراش ويتكلم مع النساء وشيء من هذا القبيل. تقول: ما عاد لي رغبة فيه، هل علي شيء إذا امتنعت عنه؟ أم عقيل من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك زوجك وأن يهديه. أخت الفاضلة، يعني أنت واضح أنك منصفة، واضح أنك منصفة لما ذكرتي الجوانب الطيبة في زوجك، يعني يوفر لك النفقة، إذا طلبت منه شيء ما يقصر، لكن عنده مشاكل، عنده سوء يعني الخلق وذلك بكلمات جارحة، عنده علاقات نسائية. أخت الفاضلة، هذا كيان موجود، بيت مبني وأسرة مبنية وأسرة يعني موجودة، حافظي عليها، حافظ وعالجي هذه الأخطاء. واضح أن زوجك ما عنده شر المحض، عنده خير وعنده شر. الخير الحمد لله موجود تشكرين عليه، والشر تعالجينه، قولي له: اتق الله يا أبو فلان، أنا أم عيالك. ما يجوز الكلام هذا، المسلم ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي. أنا ما جيتك من الشارع حتى تعاملني مثل هذه المعاملة، أنا إنسان جيتك من بيت محترم، وأنت جيت أخذتني من بين أبوي وأمي، احترمني مثل ما يعني احترموك وزوجوك ابنتهم. الأمر الآخر، قولي له الكلام هذا، قولي له: ترضى أني أنا أسوي علاقات مع الرجال؟ يرضه؟ طيب وش اللي خليه حلال عليه حرام عليك؟ مثلا أنا ما أقول هذا الكلام علشان والله تروحين اللي جاء في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، قال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. طبعا الصحابة انتفضوا، كيف يقول هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوجه السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال رسول أدناه، فقال له: ترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: الناس ما يرضون لأمهاتهم. ترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: الناس ما يرضون لبناتهم. ترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. ترضاه لعمتك؟ لا يا رسول الله. ترضاه لخالتك؟ ترضاه لكذا؟ ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له، فكان أكره شيء عليه الزنا. فأنت خطاب عقلي، قولي له: ترضى أني أنا أتكلم مع 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 الرجاجيل؟ أنت الآن قاعد تتفاخر بمغازلة الناس، ترضى؟ ترضى بنتك تكلم؟ لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه. بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة في غفلة ما 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 يفكر بالشغلات هذه. كيف الآن رضي لنفسه وما ولو زوجته صدر منها مجرد شك أقام الدنيا وما أقعدها؟ وش اللي يخلي حلال عليه حرام على زوجته؟ وعلى هو حرام على زوجته وعلى بناته وعليه هو. أنا قصدي بس يعني إعطاء صدمة. قولي لا، اتق الله، والذنوب هذه دين، انتبه، الله يعاقبك ببناتك واللي يعاقبك بأخواتك، ويسلط الله عليهم عقوبة لك، ولهم الأجر وعليك الوزر، لأن بريئات ومظلومات، ها، لكن الله يأجرنا على هذا وعليك الوزر، لك أنت السبب تتحمل وزر هذا الفعل ووزر من يعاقب. نسأل الله السلامة والعافية. الأخت أم يوسف من اليمن تقول: يعني والدتي كبيرة في السن وما تستطيع المشي، عندها 3 من أخواتي يقومون برعايتها، أنا ساكنة في بيت لحالي مع زوجي وأولادي، أروح عندها زيارة بالشهر مرة لكن ما أقوم بخدمتها مثلا، فهل علي ذنب؟ أنا كبيرة في السن في 50، عندي أمراض، أخواني ساكنين عندها في نفس المنزل مع زوجاتهم، هي من الناحية المادية مرتاحة، تقول لو يجيبون مثلا واحدة تخدمها تحت إشراف الأخوات لكن أخواني ما يرضون، هل علي شيء؟ يا أم يوسف من اليمن بارك الله فيك، وبارك الله في الوالدة وشفاها الله وعافاها. أخت الفاضلة، ما دام الحمد لله يقوم بقية أخوانك وأخواتك بخدمتها، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وما في داعي للإتيان بخادمة. يعني قول لإخوانك وأخواتك يتعبدون ويتقربون إلى الله بخدمة الوالدة، فإن هذا من أعظم البر خاصة في مثل هذه المرحلة السنية، تقربون إلى الله عز وجل يعني خدمتها وبتمريضها وبالعناية بها، فأنت ما عليك شيء، بارك الله فيك. فاطمة عبود من سوريا تقول: أنا تزوجت رجل متزوج فقير جدا لا يملك منزل، أهلي أعطوني منزل بدال قسمتي من الميراث، المنزل على يعني العمارة القديم، كان بحاجة لعمارة جديدة قبل السكن فيها، زوجي تقول يعطيني مصروف أكل وشرب، وكان يقسم معاشه لي ولزوجتي الثانية، أنا أصرف المصاري على تجهيز المنزل حتى أستطيع أعيش فيه وأجهزه، ويعني شيء من هذا القبيل. تقول يعني أنا وضعي تعبان، يجب يعني هل مثلا ما أصرفه مثلا من هذا المال بعد كم سنة يصير عندي مبلغ أصرفه للجميع، أصرفه على المنزل مثلا، وهل يجب أيضا أن يورث مني جميع أولادي مثلا، وشيء من هذا القبيل. أختي فاطمة عبود من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع المصروف، ما دام زوجك يعطيك مصروف ويعطي زوجته الثانية مصروف، وأنت هذا المصروف تقومين بتوفير الضروريات والحاجيات وتحتفظين بجزء منه لأجل أنك يعني ترممين المنزل القديم الذي جاك عن طريق الإرث، ما في شيء ولله الحمد والمنة. وبالنسبة لهذا يبقى يعني تركة فيما لو إذا قدر بعد عمر طويل على طاعة يا رب وانتقلت إلى الدار الآخرة، يصير تركة زوجك وأولادك هم اللي يرثون، الزوج له الربع والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. أمة الله من كندا تقول: يعني أنا بعد الجنابة توضأت ثم اغتسلت غسل الجنابة، هل يمكن أن أصلي بعدها مباشرة أم يجب أن أتوضأ مرة أخرى بعد غسل الجنابة؟ أمة الله من كندا بارك الله فيك، أنت تقولين بعد غسل الجنابة توضأت مباشرة، هذا يسمى تخفيف الجناب وليس رفعا لحدث الجناب. بعدين اغتسلت غسل المجزئ ما توضأت فيه، ارتفع الحدث، ما في حاجة أنك تتوضئين مرة ثانية لتصلين، لأن حدثك قد ارتفع، إلا إذا انتقض وضوئك مثلا، نعم تتوضئين، ما دام ما انتقض الوضوء يكفيك الغسل بارك الله فيك. محمد من هولندا يقول: ما حكم الشرع في رجل ممنوع أن يشتغل قانونيا لأنه مريض والدولة تعطيه راتب شهري راجع لمرضه، لكن هذا الرجل يشتغل في الأسود أي يشتغل دون تبليغ الجهات الحكومية بذلك، ما حكم الشرع في المال الذي يكتسبه؟ محمد من هولندا بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يوفي بالعقود وأن يلتزم الشروط، ولا يجوز له أن يخدع أو أن يغش أو أن يزور أو أن يكذب، لا يجوز سواء كان في بلده أو خارج بلده. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وأمرنا الله عز وجل بأداء الأمانات، فأنا أفترض لأني أنا ما أدري هل هذا عندكم أو في بلد آخر، عموما سواء كان في وطنه الأصلي أو في الوطن الذي هاجر إليه، في البلد الذي هاجر يجب عليه أن يلتزم بقوانين البلد ما دام أنه ليس فيها ما يتعارض مع الشرع. قالوا له: أنت نعطيك مبلغ مالي لكونك مريض بشرط أنك ما تشتغل، أخذ المبلغ وراح يشتغل، حرام ما يجوز، حتى لو كان مع غير المسلمين، المسلم يتعامل بعقيدته، يتعامل بما يملي عليه كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت نصوص الوحيين بالأمر بالوفاء بالعقود وبالعهود، لا يجوز له، وما يأكله حرام، ما يأخذه من هذا المال حرام، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يصحح هذا الأمر. الأخ صباح عبد من العراق يسأل يقول: عندي طيور ودجاج تأكلهم القطة، هل يجوز قتلهن بالرصاص؟ سمعت أحد العلماء يقول القطط بينهم نوع من الجن، هل هذا صحيح؟ صباح عبد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لقول بأن القطط من الجن غير صحيح، وسبق لي جواب في هذا أنه لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة أن القطط من الجن، حتى لو كانت سوداء، الكلب الأسود هو شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القطط لا، ولا يقاس عليها بجامع السواد، ها؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للقطة هي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الطوافين عليكم والطوافات، والأصل في القطة أنها أليفة، أليفة هذا الأصل، لكن إذا كانت القطة بدأ يصدر منها إتلاف مثلا أو أذية بحيث يعني مثلا تأكل الحمام تأكل الطيور بحيث أنها تكفئ القدور مثلا في المطبخ يعني شيء من هذا القبيل فتدفع بأسهل ما تندفع به يعني تطرد مثلا أو تؤخذ في كيس أو مثلا شيء وتنقل إلى حي آخر أو تنقل إلى آخر البلد قبل قتلها. أما إذا تقول ما استطعنا قبضها ولا مسكها وأصبحت يعني تفسد في البيت وتقضي على أموالنا مثل الطيور، أنت عندك طيور تبيع وتشتري فيها مثلا، عندك حمام، عندك طيور، عندك بلابل، عندك شيء من هذا القبيل، نعم يجوز قتل القطة إذا كانت فعلا مؤذية بهذه الطريق ومن دفعت بأسهل ما يمكن أن تندفع به. لكن اللي يعرف يا صباح بأن القطة في الغالب إذا يعني ضربت بشيء مثلا تترك المنزل وتهرب، فلا تلجأ إلى قتلها إلا إذا فعلا وصلت إلى مرحلة من اليأس بأنها أفسدت عليكم في يعني أفسدت عليكم في البيت، أتلفت الأموال التي عندكم، أقصد الأشياء التي لها مالية ومنها الطيور مثلا تبيع وتشتري فيها، نعم يجوز لك في مثل هذه الحالة. أبو علي من دبي يسأل يقول بالنسبة لزوجة الربيب هل تكون محرمة عليه وهو محرم لها؟ أبو علي من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لزوجة الربيب لا تكون لا يكون زوج أمه محرما لزوجة الربيب. يمكن بعض الإخوة والأخوات الآن أشكل عليهم هذا الأمر يعني كأنها رموز وطلاسم، لا أنا أوضح لكم. أبو علي يقصد يقول شخص تزوج امرأة، واضح، شخص تزوج امرأة، المرأة هذه عندها ولد، هذا الولد متزوج، أبو علي يقول زوجة هذا الولد حرام على الرجل هذا، يعني هل تكون مثل بنت المرأة النسبية؟ الجواب لا، ما لها علاقة، هذه أجنبية، ولذلك زوجة الربيب ما يجوز تكشف على زوج أم زوجها، ما يجوز تكشف عليه ولا يخلو بها ولا يكون محرما لها. فلذلك لا يجوز يا أبو علي بالنسبة لهذا الرجل أن يخلو بهذه البنت. ولو قدر، لاحظ، لو قدر توفي هذا الولد يجوز لهذا الرجل أن يتزوج زوجة الربيب، أن يتزوج زوجة الربيب يجوز له. لماذا؟ لأنها ليست من محارمه وليست محرمة عليه. بارك الله فيك. طيب أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أعيد وأكد على شروط قبول الأسئلة: أولا سؤال واحد ويكون مختصر، ولا بد يا إخواني وأخواتي من ذكر الاسم أو الكنية واسم البلد. والبرنامج بالنسبة لخدمة الواتساب ما يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية، وإنما لا بد من الأسئلة الكتابية المختصرة. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.